بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحبة، هذا هو المجلس الثالث في شرح أقصر المختصرات من كتاب الصيام، وقد أتممنا الكتاب كتاب الصيام بالأمس، ونعرض اليوم إلى نوازل الصيام المعاصرة. والله سبحانه وتعالى فرض الصيام على عباده وقال في تشريعه في هذه الفريضة بأنها هذه الأيام بأنها أيام معدودات، وبين لهم أن الغاية من تشريع الصيام هو حصول التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ومعرفة مقصد التشريع فيه عون للعبد على القيام بالتكليف بإيمان وتسليم، إذ من أدرك سر تشريع تلك العبادة أقبل على الله سبحانه وتعالى بكليته وإيمانه ويقينه بعظمة وكمال وحكمة من شرع ذلك، وهو الله سبحانه وتعالى. ولذا كان العلماء يتلمسون حكم العبادات، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: من فهم حكمة الشارع كان هو الفقيه حقا. والحكمة من فرض الصيام بينها الله سبحانه وتعالى ببيان واضح وتفصيل شامل في كتابه، فقال جل من قائل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل هنا للتعليل، لعلكم يعني لعلة أن تتقوا وتحصل منكم التقوى. و التقوى هي ترك ما حرم الله والقيام بما أوجب الله، والتقوى هي فعل الطاعات وترك المحرمات، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن ندع الطعام والشراب ونحن مقيمون على المحرمات من قول الزور والعمل به والجهل. الصيام تربية على ترك المباحات كي تترك المحرمات من باب أولى، وطاعة لفعل الواجب كي تفعل الواجبات كلها. لذا على الصائم ما ليس على غيره من مراعاة حرمة صيامه، ولذا جاء في الحديث أنه إذا سابه أحد أو شاتمه أن يقول: إني امرؤ صائم، ولا يرد عليه، ويبين أن صيامه يحمله على ترك السباب والمجادلة والمراء. هذه هي الحكمة من إيجاب الصيام. وإذا كان الأمر كذلك فعلى الصائم أن يكثر في صيامه من فعل الطاعات، وسواء الطاعات الواجبة كالصلاة في وقتها وتحقيق الصيام وأداء الزكاة إن كان وجب عليه الزكاة، وسنتكلم عن الزكاة إن شاء الله يمكن بعد المغرب بكلام يعني مفصل، ويكثر من النوافل كقراءة القرآن والذكر والبقاء في المسجد طويلا، فيحفظون كما كان السلف يحفظون صومهم ببقائهم في مساجدهم، وقالوا: نحفظ صيامنا بالجلوس في المساجد. لأن الأصل أن الجلوس في المسجد أن إذا نوى أيضا كذلك الاعتكاف والبقاء الطويل في المسجد، والاعتكاف أقله يعني لا حد لأقله، وبعض الفقهاء يقول أقله ساعة، فإذا نوى البقاء في المسجد صار في عبادة، وإذا ضم إليها ذكرا ودعاء وقراءة قرآن أو حضور مجالس علم كالمجالس التي تكون في المساجد يعني من الحرم أو في غيرها، كل هذا من عمل الصالحات. وإذا وقع الإنسان في شيء من نقص في صيامه يشرع، لذا شرع على كل مسلم أن يؤدي زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وتكميلا للصيام. وعليه فلم يفرض علينا صوم شهر رمضان لأجل ذات العطش أو الجوع أو التعب، وإنما هناك أهداف ومقاصد عظيمة لهذه العبادة لا تدرك عقولنا ولا يعني تحيط بها خبرا، لا تدرك إلا بعض هذه المقاصد، لكن الله يعلم أن في صيامنا لهذا الشهر أن فيه تحقيقا للتقوى، لأن الصيام عبادة سر، لا أحد يستطيع أن يراقب أي واحد منا إلا الله. فالصيام يحتاج إلى نية، الذي لا ينوي صومه فاسد ولا يصح. فالعبد المسلم يأتي بالنية وينوي التعبد لله بالإمساك من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يخلو كثيرا فلا يراقبه أحد في غرفته في مكانه، يخلو ويستطيع أن يتناول، لكن التقوى تحمله على عدم الشرب أو تناول شيء من الطعام. كل هذا يربي في المسلم مراقبة الله عز وجل، يربي فيه تقوى الله عز وجل التي أرادها الله سبحانه وتعالى من الصيام. وهذا الصيام فيه حكم عظيمة، منها أن المجتمع كله يتغير، وهذا في دليل على أن الأمة وأن الناس يستطيعون أن يتغيروا إذا صدقوا في عزائمهم إلى الأفضل. ففي رمضان يتغير المجتمع، تتغير أحواله، يتغير ظروف الناس، لماذا؟ تحقيقا لهذه العبادة. ولذا يستطيع أي إنسان قد تعود على أي عادة سيئة أن يتركها. فالمدخن مثلا الذي يقول لا أستطيع ترك الدخان، يستطيع أن يتركه في رمضان نصف النهار، فإذا استطاع أن يتركه هذه المدة فهو لتركه مطلقا أقدر، لأن الصيام رباه على الترك. وهكذا في كثير من العادات السيئة يستطيع الإنسان أن يتركها لأنه في رمضان قد تركها. فتحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى من أهم مقاصد الصيام، والتي نص الله تعالى عليها في كتابه لعلكم تتقون. والصائم الذي يمتنع عن المباحات يربي نفسه على الامتناع عن المحرمات من باب أولى وأحرى. والصائم له فرصة أن يزيد من طاعات الله سبحانه وتعالى من خلال تعويذها في شهر رمضان. فكثير من الناس داوم على الوتر لأنه تربى في رمضان على قيام الليل مع الأئمة وفي المساجد، ثم بعد رمضان يستمر على هذه العادة الطيبة. وكثير من الناس استمر على صيام النافلة بعد رمضان، وكثير من الناس كان رمضان سببا في مداومته على ورده من الذكر أو على ورده من قراءة القرآن. رمضان فرصة لتربية النفس على طاعة الله عز وجل والاستمرار عليها، فهو فرصة للتوبة وفرصة لتعويد النفس على الطاعة. كثير من الناس يفهم إذا قيل له عليك بالتوبة أو توب إلى الله أنه لا يتوب إلا العاصي، وهذا مفهوم خطأ. التوبة تكون من الذنوب، وهذا الغالب في إطلاقها، وتكون من التقصير في الواجبات والتقصير في حق الله سبحانه وتعالى. فالتائب يتوب مما اقترفته نفسه من الذنوب والمعاصي والسيئات، ويتوب مما من تقصيره في بذل الواجب الذي يجب. وما قدر الله حق قدره، هل كلنا قدر الله حق قدره؟ هل كلنا صلى الصلاة التي يحبها الله ويرضاها؟ هل كلنا يصوم الصوم الذي يحبه الله ويرضاه على وجه التمام والكمال؟ هل كلنا قام بأمر الله في حياته؟ لا يستطيع أحد أن يزعم ذلك، ولو كان من الصالحين، ولو كان من الأتقياء، ولو كان من كما يقال سارية من سواري المسجد، ما يستطيع أحد أن يدعي الكمال. هذا التقصير يحتاج إلى توبة، ويغفل عنه كثير من الناس. ولذا لو استشعرنا ضعفنا في أداء عباداتنا لاستغفرنا من هذا التقصير. ولذا شرع في العبادات الاستغفار في نهاياتها كما في الصلاة، إذا سلم الإنسان يشرع في حقه أن يستغفر، فيقول استغفر الله استغفر الله. من ماذا تستغفر؟ من التقصير والنقص والسهو والغفلة وعدم استحضار المولى حق الاستحضار في صلاتك، لأن الصلاة صلة بين العبد وبين ربه. هل نحن أقمنا ذكرنا الله حق ذكره وشكرنا الله حق شكره؟ ما أحد يستطيع أن يدعي مثل ذلك، ولذلك عليك بالاستغفار. والله عز وجل أمر المؤمنين بالإيمان وأمرهم بالتوبة، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، هم مؤمنون، وقال آمنوا يعني زيدوا إيمانكم وتعاهدوا إيمانكم، آمنوا وهم مؤمنون، قال آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، وقال تعالى وتوبوا جميعا أيها المؤمنون لعلكم توبوا أيها المؤمنون، يعني هو مؤمن وتوبوا. وخير البشر وسيدهم وإمامهم هو النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يتوب إلى الله ويستغفره في المجلس 70 مرة، في كل مجلس يجلس يستغفر الله، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ولذا من كان بالله أعلم كان إليه أقبل ومنه أخوف وإليه أرجى، وكان يكثر من الذكر والشكر والاستغفار والتوبة. كلما زاد علم الشخص كلما أقبل على الله وتذكر نقص نفسه وتقصيره في عمله، وكلما أحسن كلما ازداد ذلا لله سبحانه وتعالى وخوفا منه، خوفا من حبوط العمل ومن نواقص العمل، وخوفا من عدم التوفيق للعمل. كان السلف يدعون الله عز وجل 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغوه اجتهدوا فيه أيما اجتهاد، ثم دعوا الله عز وجل أن يتقبل منهم رمضان 6 أشهر، الدعاء بالقبول، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. دعوة الأنبياء، هذه دعوة إبراهيم وإسماعيل لما بنوا البيت، دعوا الله عز وجل أن يقبل منه. فعلى المؤمن أن يستحضر أنه يتعبد الله عز وجل لله عز وجل في صلاته، فيما يبذله من مال وصدقاته، في صيامه، في عمرته، وفي حجه. أنت عبد لله عز وجل، فاستحضر هذه العبودية واستحضر كمالها واحرص على تكميلها وبعدها استغفر الله عز وجل مما طرأ فيها من نقص وخلل وسهو وتفريط وعدم قيام بالعبادة حق القيام. لابد أن يستشعر المؤمن هذه المعاني، ولا بد أن يسأل الله عز وجل الإعانة على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ولا بد أن يجتهد في تحقيق عبوديته لله، أن يحقق العبودية لله عز وجل، وأن يتواصى بذلك مع إخوانه ومع جيرانه ومع أهله وأقاربه. التعاون على البر والتقوى، التعاون على تحقيق العبودية واستحضار اليوم الآخر وكثرة الحديث عن ذلك، لأن هذا من الإيمان، لأن هذا من الإيمان. الصائم كذلك يدرب نفسه على مراقبة الله سبحانه. من حكم الصيام أن الغني إذا ذاق طعم الجوع تذكر الفقراء والمساكين الذين لا يجدون طعاما وشرابا، أما هو فإنه تركه لله 10 ساعات أو 15 ساعة على حسب النهار وعلى حسب الفصل الذي هو فيه، فهذا الانقطاع يذكره أناسا لا يجدون طعاما، هو يجد ولكنه تركه تعبدا، فيحمله ذلك على مواساتهم وعلى إعانتهم. أيضا في الصيام درس على تحمل الشدائد ومعاناة أصعب الأمور التي لم يتعودها في سائر أيامه، فيه فضيلة التحلي بالصبر، وتلك الفضيلة متى ما صارت مع العبد في حياته نال بها الفضائل. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وما فقد الصبر من حياة الإنسان إلا حضرت وحصلت له الرذائل. والصبر أنواع: صبر في طاعة الله عز وجل، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. فالصيام يربي في قلب المؤمن الصبر، وللصوم راحة إيمانية وحضور للجانب الروحي الإيماني، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، ولذلك هذه الفرحة مشاهدة ومحسوسة، تجد أن نفس الصائم من أسعد ما يكون إذا أفطر لأنه قام بهذه العبادة، مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفرحة عند لقاء ربه لما قدمه من صيام وطاعات في حياته الدنيا. لذا الصائم يجد قربا من الله سبحانه وتعالى وزيادة في الإيمان واستشعارا لعظمة الخالق عز وجل، وهذا أمر مشاهد يعرفه أهل الإيمان، يجدون في أنفسهم راحة وسعادة وانشراح صدر وزيادة إيمان. وهذا الشأن في العبادات. ورمضان أيها الإخوة هو شهر القرآن، نزل القرآن في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، والقرآن أنزل في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر في شهر رمضان. وكان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان في كل ليلة، مدارسة مفاعلة بين طرفين، فتشرع المدارسة، القراءة مع شخص والتسميع والقراءة، هذه مدارسة تزيد الإيمان. كان جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في شهر رمضان، وفي آخر عام درسه القرآن مرتين، وكان أثر القرآن عظيما على البشر، فكان النبي عليه الصلاة والسلام هو أجود الناس بإطلاق، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، أجود بالخير من كثرة عطائه وبذله وإحسانه عليه الصلاة والسلام. وعلى المؤمن أن يستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى بإدراكه لفضيلة الشهر، ويعلم أن هذه النعم نعم عظيمة، وهي من النعم الدينية. كم حرمها من الناس، كم حرم من الناس حضور رمضان بموت أو بمرض أو بعائق أو بانصراف، فتجد بعض المسلمين كأن يدخل عليها شهر ويخرج ولم يرفع به رأسا. وأيضا من الأشياء التي تكون في رمضان وجاءت فيها يعني الأدلة والنصوص، أن هذا الشهر فيه إغاظة للشيطان، فأعظم وسائل الشيطان هي إغواء بني آدم، إغواؤهم وصرفهم عن الحق والهدى، وفتح سبل الشر. ولذلك الشياطين تجتهد في صرف الناس عن الحق والهدى، شياطين الإنس والجن، فشياطين الجن تصفد كما جاءت بها النصوص، وأما شياطين الإنس فإنها تجتهد في صرف الناس عن الاستفادة في رمضان وعن تقوى الله عز وجل بما ترونه من كثرة مسلسلاتهم وكثرة عبثهم وإشغال الناس في رمضان ما لا يعني يشغلونهم به في غير رمضان. ووسيلة الشيطان لإغوائهم هي الشهوات، وتقوى هذه الشهوات بالأكل والشرب، فمشروعية الصيام تضيق على الإنسان مجاري الدم فتسكن وساوس الشيطان ويقهر. جاء في الحديث عن صفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا صام الإنسان فيضيق عليه في تلك المجاري. ويقول ابن تيمية تعليقا على ذلك، يقول: ولا ريب أن الدم يتولد من الطعام والشراب، وإذا أكل أو شرب اتسعت مجاري الشياطين الذي هو الدم، وإذا صام ضاقت مجاري الشيطان فتنبعث القلوب إلى فعل الخيرات وترك المنكرات. ولذلك جاء في حديث الذي يقال عند الإفطار: ذهب الظمأ وابتلت العروق، ابتلت العروق يعني بما جاءها من الماء والطعام. الصوم أيها الإخوة يكسر حدة الشهوات، حدة الشهوة، ولذا يندب للمسلم الاكثار من الصيام، وخصوصا الشباب الذين لا يجدون نكاحا، فالصوم يضيق على الشيطان مجاريا فلا يشغل الإنسان بشهوة. لذلك جاء في الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول ابن حجر: الصوم قامع لشهوة النكاح. واستشكل بأن الصوم يزيد في تهييج الحرارة، وذلك مما يثير الشهوة، لكن ذلك إنما يقع في بداية الأمر، فإذا تمادى عليه واعتاده سكن ذلك وتغير والله أعلم. فهو يحتاج إلى مدة حتى يكون الصيام سببا له في أن يكون وجاءً. فهذا الكلام يقال في تقدمة الكلام على الصيام وأحكامه. فالصيام مدرسة حقيقية فيها جهاد للنفس ومقاومة للهوى ومقاومة لنزغات الشياطين ووساوسهم التي تلوح للإنسان والتي يحتاج معها الإنسان أن يتسلح بالصبر والمجاهدة. الصيام يعلم المسلم الانضباط، الانضباط، إذا أذن الفجر أو دخل الفجر وقف عن الطعام والشراب، وإذا أذن المغرب أو غربت الشمس جاز أن يفطر وأن يأكل ويشرب. هذا الانضباط يربيه الصيام. الصوم وسيلة لتربية إرادة الأمة تربية حازمة، فما الصائم إلا رجل يمارس في نفسه التغلب على اللذة المباحة، وهكذا الأمة كلها تصوم فكلها تفعل ذات الشيء. الصائم يكسب عفة اللسان كما جاء في الحديث والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. والصوم يجمع بين القوة المعنوية والقوة الصحية، فهو يحقق الصبر والطاعة في قلب المؤمن، والقوة الطبية لأن الأطباء أكثر يعني ما يوصون به كثيرا من المرضى هو الامتناع عن الأكل والشرب والاحتماء، الحمية الصحية، هذه تشريع وحمية ربانية فيها تجديد لصحة الإنسان، وأثبت الطب فوائد الصيام الصحية في كثير من المجالات. وأيضا يثبت الإيمان بالحق والتخلق به، فأول هذه الأشياء التي يثبتها الصيام التذكر بأن الإنسان يتعبد لله سبحانه وتعالى، وهو يذكر الأقوياء والأغنياء أنهم كبقية الناس في حاجاتهم وفي حاجاتهم إلى رزق الله سبحانه، وهم كالفقراء وكالضعفاء جوعا وضعفا إذا امتنعوا عن الطعام والشراب وحيل بينهم وبين الماء والغذاء. نعم. الآن نبدأ بالمفطرات المعاصرة. ما هي المفطرات المعاصرة؟ نحن بالأمس قرأنا كتاب الصيام، ورأينا أن كثير من الفقهاء إذا تكلم عن الباب أو عن مفطرات الصيام يجعل كل ما دخل إلى الجوف أو المجوف في جسم الإنسان أنه مفطر. ونحتاج أن نعرف القاعدة الشرعية أن الأصل صحة الصيام، وهذا هو اليقين، واليقين لا يزول بالشك. فإذا ثبت صوم الإنسان فلا يبطل هذا الصوم إلا بيقين. والمفطرات في أصولها ثلاثة: الأكل والشرب والجماع. قال الله سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ففي هذه الآية أذن الله سبحانه وتعالى بالجماع وبالأكل وبالشرب في ليالي رمضان، ثم بيّن أن الصيام يبتدئ من طلوع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني طلوع الفجر، إلى غروب الشمس حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أتم الإمساك إلى عن هذه المفطرات التي هي الأكل والشرب والجماع، لأنه في أول قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فأذن الله سبحانه وتعالى بهذا في ليالي رمضان، ثم أمرنا أن نقف عن ذلك ونتم الصيام إلى الليل، يعني من طلوع الفجر إلى الليل. هذا هو الأصل. فأصول المفطرات ثلاثة: الأكل والشرب والجماع، وهذه بإجماع العلماء. بعضهم يقول الحيض والنفاس من المفطرات المجمع عليها، ولكن هي لا تعد مفطرا وإنما هي موانع، الأدق أن نعدها مانع من صحة الصيام، إذ المفطر هو الذي يكون بفعل العبد وبعد انعقاد الصيام. أما الحيض والنفاس فلا ينعقد معه الصوم أصلا، لأنه مانع من حصوله. ومثل تعمد القيء، من استقاء فقد أفطر، فالفطر به قول عامة أهل العلم. ما هو حد الأكل والشرب؟ قالوا إيصال جامد أو مائع سائل إلى الجوف عن طريق الفم، ولو بغير مضغ، ولو لم يتناول عادة. فهذا هو ضابط الأكل والشرب، إيصال المائع أو الجامد إلى المعدة عن طريق الفم. جاء الفقهاء وقالوا إن وصول أي شيء من الخارج إلى الداخل كله مفطر، ولو لم يكن من الطريق المعتاد كما سيأتي. ويستدلون ببعض الآثار: الفطر مما دخل، والوضوء مما خرج. يلحق بالأكل والشرب الإبر المغذية التي يعني تكون بالوريد وتغذي الإنسان، فهذه لها حكم الأكل والشرب. طيب، ما وصل إلى المعدة عن طريق الأنف مثل ما يصل عن طريق الفم تماما، لأن الأنف له منفذ معتاد أو حقيقي ينزل على المعدة والجوف. محل الخلاف الذي يحتاج إلى فهم حتى تفقه مراد العلماء في المفطرات راجع إلى مسألتين: تعريف حد الصيام والجوف، وتحرير علة القياس في المفطرات. أما تحديد الجوف فيتبين من خلال نصوص المذاهب الأربعة أن السواد الأعظم من الفقهاء جعلوا مناط فساد الصيام بما يصل إلى الجوف، مع خلافهم في تعريف الجوف وما يصل من المنافذ كلها مما أدى إلى كثير من عد كثير من المفطرات. ولذا فمن المهم معرفة الجوف على وجه التفصيل والحقيقة حتى نفهم أقوالهم. ومما ينبغي أن يكون متقررا أن الأحكام مبنية على تصور قد يكون تبين خطأه فيما بعد، فإذا تبين خطأه فهو ليس بمسلم ولا صحيح، وهذا كثير في مسائل يعني العلماء، مثل مسألة أقل الحمل وأكثره كانوا يحددون بالوجود في أزمانهم، وبعد ذلك تبين خلاف ما كانوا يعتقدونه. فكذا هنا في باب المفطرات. سبب خلاف الفقهاء في تعريف أو تحديد الجوف هو يعني تصورهم للجوف، فهم يرون مثلا الحنابلة يرون أن الجوف ما كان في جوف البدن أو الدماغ، فيقولون كل ما وصل إلى الجوف أو مجوف فيه ولو كان جوف الدماغ فهو مفطر. والذي يظهر أن المقصود عند من ذكر الجوف أنهم يريدون المعدة دون أي تجويف داخل الجسم. ولذلك قال ابن تيمية قال ابن قدامة في المغني: يفطر بكل ما أدخله إلى جوف الجوف أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحوه مما ينفذ إلى معدته إذا وصل باختياره وكان مما يمكن التحرز منه. فهم يقصدون بدخول هذا هو الوصول إلى المعدة. فالقول المتجه هو ما يعد فيه أو ما يكون الدخول فيه إلى المعدة وما يصل إليها حتى نحكم بأنه أكل أو شرب، وهذا الذي يحصل منه الغذاء أو ما في حكمه، كمن يغذي المغذي في الدم، فالدم ينقل هذا الغذاء إلى الجسم فيتغذى به فيقوم بنفس وظيفة المعدة. وقد يكون من الصعب عد الوصول إلى أي تجويف في الجسم أنه علة للإفطار، فالمناط هو عدم الأكل والشرب، والأكل والشرب إنما مكانه المعدة. فبعض العلماء رأى أن مجرد الإدخال هذا سبب للتفطير، فتجد أن أقول لو قطر في أذنه فإنه أفطر، ولو قطر في عينه واكتحل في عينه فإنه يفطر، ولو قطر في أنفه فإنه، لماذا؟ قال لأنه دخل في جوفه، وهذا الدخول وسيلة إلى الوصول إلى المعدة، وهذا ليس بمسلم. ولذلك شرعت المضمضة إلا أنه قال نهى عن المبالغة، وبالغ في المضمضة والاستنشاق، إلا أن تكون صائما يعني لا تبالغ حتى لا يصل إلى المعدة إلى الجوف المقصود بالشرب شيء من ذلك. فأحيانا يكون الدخول إلى الجوف، قالوا إن الفم في حكم الخارج، وكذا بعض المنافذ الأخرى في حكم الخارج. طيب، إذن هل الخلاف الكبير الذي هل مجرد مطلق الإدخال إلى الجسم يعتبر مفطر، أو لا بد أن يكون أكلا وشربا، أو ما له حكم الأكل والشرب؟ هذا محل الخلاف بين المضيقين والموسعين في المفطرات. أمر الله سبحانه وتعالى بالصيام في 12 موضع في أو ذكر الصيام في 12 موضعا في كتاب الله. جمهور العلماء يرون أن الإمساك المطلق هو معنى الصيام، واتفق أهل العلم على أن الأصل في الإخراج أنه غير مفطر إلا ما دل عليه الدليل، الإخراج من الجسم، فبالإجماع أن الخارج من السبيلين ليس بمفطر، ولكن القيء إذا خرج هل هو مفطر؟ الأصل أنه غير مفطر، ولذا اختلفوا في الحجامة والقيء بحسب ثبوت الأدلة، فمن أثبت الأدلة التي وردت فيها حكم بفطر من احتجم، أفطر الحاجم والمحجوم، وكذا القيء من استقاء فقد أفطر. فالخلاف في ثبوت السنة الواردة أو الأحاديث هذا خلاف يعني حديثي يترتب عليه القول بأنها مفطرة أو غير مفطرة. سأتكلم الآن عن بعض الأشياء التي هي محل أيضا نقاش في المفطرات المعاصرة، لكن أريد التنبيه على أنه لا تعتبر المفطرات مفطرة إلا بشروط، منها العلم، أن يكون الإنسان يعني متى ما كان جاهلا بالحكم الشرعي فإنه لا يفطر، وأن يكون ذاكرا، فإن كان ناسيا فإنه لا يفطر. والدليل قول أبي هريرة كما في الحديث المرفوع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأيضا الاختيار أن يكون عالما ذاكرا مختارا، يعني غير مكره، فمن كان مكرها فصيامه صحيح. إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بعض الأشياء التي يسأل عنها كثير من الناس راجع إلى التقعيد السابق، مثل بخاخ الربو. بخاخ الربو، البخاخ هذا مركب من ماء وهواء ودواء، ماء وهواء ودواء، ويتم استعماله باستنشاقه. حكمه عامة المعاصرين من العلماء يرون أن بخاخ الربو لا يفطر ولا يفسد صوم الصائم به، هو قول عامة المعاصرين من العلماء، ومنهم شيخنا بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين وابن جبرين من المعاصرين، كانوا يفطرون بعدم تفطير بخاخ الربو. ما هي أدلتهم؟ يرون أنها تقاس بالمضمضة والاستنشاق، وأن دخول شيء إلى المعدة مشكوك فيه، والأصل صحة الصيام وعدم فساده، وفساده مشكوك فيه، فنبقى على هذا الأصل حتى يثبت خلافه. ثم إن بخاخ الربو هذا لا يشبه الأكل ولا الشرب، بل يشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية وما في حكمها. وقالوا أيضا إذا كان السواك، إذا كان السواك يجوز للصائم، والسواك فيه مواد أيضا، فيه يعني فيه مواد لا يعني تبقى في الفم ويجد طعمها وتحتوي على أشياء كيميائية، فهذا مثلها تماما. وقد جاء في البخاري حديث معلق قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك وهو صائم ما لا أحصي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك وهو صائم، وهذا السواك يجد الإنسان له طعما، ليس كذلك؟ فهذا لا يخرج عنه، مثله تماما بخاخ الربو. طيب، في أقراص توضع تحت اللسان للأزمات الصدرية والقلبية، لا تبلع إلى المعدة وإنما توضع تحت اللسان، وهذه الأقراص تعالج بعض الأزمات القلبية، وهي تمص بعد وضعها مباشرة في وقت قصير، ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل إلى الجوف شيء منها. ما حكم هذه الأقراص؟ حكمها أنها لا تفطر، مع أنها دخلت إلى الجوف لا تفطر، لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف المقصود بها المعدة، بل تمص من الفم وتتحلل، وليست هي أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. ما لم تصل إلى الجوف أو يجد طعمها في حلقه، لأن وجود الطعم في الحلق دليل على ذهابها إلى الجوف. أما إذا صارت، ولذلك العلماء نصوا على أمس يعني مر علينا في القراءة، نصوا على جواز ذوق الطعام للطباخ، أليس كذلك؟ لماذا يجوز؟ لأنها لا تصل إلى المعدة، لكن يتبين له أن هذا مالح أو نحو ذلك من دون وصول. أما إذا وجد طعمه في حلقه فهذا مشكلة، ولذلك يذوق بطرف لسانه ونحو ذلك. منظار المعدة، منظار المعدة، هذا المنظار جهاز طبي يدخل إلى الجوف وعبر البلعوم ثم إلى المريء ثم المعدة، و في الغالب أنه يصور تصويرا يعني يستفاد منه في التصوير ما في المعدة. وتطور الطب أنه أحيانا يجري بعض العمليات من خلال المنظار، وربما كان الفائدة من استخراج عينة من المعدة أو من ما إلى ذلك. فهل هذا المنظار يفطر؟ نرجع للتقعيد. على القول بأن كل داخل إلى المعدة مهما كان مغذيا أو غير مغذي مفطر فهو مفطر، فالمنظار على هذا الأصل يفطر، تخريجا على قول الأئمة الثلاثة وخلافا للأحناف، لأن الأحناف يقولون لابد أن يستقر ما يخرج وأن لا يبقى منه شيء في الخارج، والمنظار متصل مع ما في الخارج. وأما المعاصرون فهم يقولون بأن المنظار كثير منهم محل خلاف، يقولون بأن المنظار يفطر، لأنهم قالوا إن كل عين دخلت إلى الجوف ووصلت إلى المعدة فإنها تفطر، أكلت أم لم تؤكل، أو لفظت، أطعمت أو لم تطعم، صغيرة كانت أو كبيرة فإنها. ولذلك لو ابتلع حصاة هل الحصى مغذي؟ ليس بمغذي، ولكن يقولون يفطر. فهذا المنظار عند بعض المعاصرين أنه يرون أنه مفطر، ويرى بعض العلماء أنه لا يفطر إلا ما كان مغذيا أو معه بعض السوائل التي قد تغذي، فإن كان جامدا أو ليس معه مغذي فإنه لا يفطر به، وهذا رأي بعض العلماء المعاصرين. والأقرب هو القول بعدم التفطير، ولكن الأحوط هو أن الإنسان لا يفعل المنظار أثناء صومه، وإذا فعل فيقضي مكانه يوما. شرب الدخان التبغ، أجمع الفقهاء المعاصرون على اعتباره مفطرا، لأنه يدخل إلى الجوف، ونقل الاتفاق على ذلك. معجون الأسنان وأدوية غسيل الفم، أفتت اللجنة الدائمة في المملكة بأن معجون الأسنان ليس مفطرا، ولكن يجب لفظ ما تحلل منه في الفم، وإن ذهب منه إلى حلقه شيء من غير تعمد فإنه لا يضره. ومثل غسيل الفم المشتمل على الأدوية غير مفطر، بشرط أن يمجه ولا يذهب إلى حلقه منه شيء، إذا كان يعني لا يذهب متعمدا إلى حلقه منه شيء. طيب، بخاخ الفم العطري الذي يستعمل لتغيير رائحة الفم، فهو إذا بخ قد يتكثف ويتحول إلى سائل، فهل يعد مفطرا؟ أفتت اللجنة الدائمة أنه لا يعد مفطرا، لأنه لا يعد مفطرا إذا كان مجرد هواء، أما إذا كان فيه سوائل أو مواد مذابة فإنه يجب عليه أن يلفظ ما يجده في فمه، وأن يمجه وأن يخرجه من فمه بعد استعماله. مثل دواء الغرغرة لا يفطر إذا لم يبتلعه، لأنهم يقولون إن الفم في حكم الظاهر إذا لم يدخل في الجوف منه شيء. خلع الضرس ما حكمه؟ أفتى الشيخان الشيخ بن باز وابن عثيمين أنه ليس بمفطر ولو خرج منه دم، لكن يجتهد أن لا يصل يعني يذهب شيء من دمه إلى الجوف. إن ذهب غير متعمد لا يضره، لكن يجتهد يعني بمج كذا وتعاهد. ما يدخل الجسم عبر الأنف، قطرة الأنف، ما حكم قطرة الأنف؟ الأنف منفذ إلى الحلق، الأنف منفذ إلى الحلق كما هو معلوم بالسنة وكذلك بالواقع وكذلك بحقائق يعني الطب المعاصر. اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم قطرة الأنف، هل هي مفطرة أو غير مفطرة؟ صدرت فتوى بأنها لا تفطر من اللجنة، وقيدها الشيخ ابن عثيمين بأنها إذا لم تصل إلى المعدة، ويستدلون بالقياس على المتبقي من المضمضة، وأنها لا تغذي، وعلة التفطير هي التقوية، وقطرة الأنف ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. والراجح أنها ليست مفطرة، ولأن الواصل منها أقل بقليل أقل عفوا بكثير من الباقي من المضمضة من الماء، فهي قطرة فهي تذهب مع هذا السبيل وقد تتلاشى قبل أن تصل إلى الحلق، والذي يبقى من ماء المضمضة في الفم أكثر من الذي يبقى من آثار القطرة، ولذا فهي غير مفطرة. غاز الأكسجين الذي يوضع على المرضى هو هواء يعطى للمرضى ولا يحوي على مواد عالقة أو مغذية، ويذهب معظمه إلى الجهاز التنفسي، هذا لا يعتبر مفطرا كما لو تنفس الهواء الطبيعي. فهل الهواء الطبيعي مفطر؟ ليس بمفطر. فكذا هذا الغاز الذي يعطى للاستنشاق وهو مجرد هواء. بخاخ الأنف، بخاخ الأنف البحث فيه كالبحث في بخاخ الربو تماما، وقد سبق أن بينا أن بخاخ الربو ليس بمفطر. البنج، ما حكم البنج؟ هل البنج مفطر أو ليس بمفطر؟ التخدير عن طريق الأنف، أحيانا يأتون بالبنج مادة غازية يشمها الإنسان تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير، هذا لا يعد مفطرا لأن المادة الغازية هذه تدخل إلى الأنف وليس فيها جرم وليست مغذية، فلا تعتبر لا أكلا ولا شربا ولا في معناها، فلا تؤثر على الصيام. هناك التخدير الجاف، ما هو التخدير الجاف؟ يسمونه الإبرة الصينية أو نوع من العلاج الصيني، يقولون أنه يتم إدخال إبر مصمتة جافة إلى مراكز الإحساس في الجسم تحت الجلد، تستحث الجسم على إفراز مواد من الغدد تجعله لا يحس بالألم فلا يؤثر على الصيام لأنه ليس فيها شيء يدخل إلى الجوف، وهذا تخدير في الغالب موضعي وليس كامل. ما حكم التخدير بالحقن، حقنة التخدير؟ إذا كان التخدير موضعيا فلا يفطر، أما التخدير الكلي ففيه أمران، إما أن يكون دخول مائع إلى البدن عن طريق الوريد وسيأتي بيانه، أو يكون فيه فقدان للوعي كامل، واختلف العلماء في فاقد الوعي هل يفطر أو لا يفطر، وقد سبق الكلام عنها بالأمس، وقسموه إلى قسمين، فإن فقد وعيه كل النهار من أوله إلى آخره فهو مفطر، والقسم الثاني أن لا يستغرق فقدان الوعي كل النهار فهذا ليس من المفطرات في شيء لعدم وجود الدليل الذي يدل على التفطير. هناك أشياء تدخل الجسم عن طريق الأذن كقطرة الأذن، فهنا المسألة ترجع إلى التحقق من وصول منافذ الأذن إلى الجوف، هل هناك منفذ حقيقي يؤدي بهذا الداخل من السوائل إلى الجوف؟ إن كان تصل إلى الجوف فهو مفطر، وإن كان لا يصل ليس بمفطر. بيّن الطب الحديث أنه ليس بين الأذن وبين الجوف ولا الدماغ قناة ينفذ منها المائع والسائل إلا في حالة وجود خرق في طبلة الأذن، فإذا تبين أنه لا منفذ بين الأذن والجوف فيمكن أن نقول إن المذاهب تتفق على عدم إفساد الصيام بذلك. أما إذا أزيلت طبلة الأذن فهي تتصل بالبلعوم والبلعوم يتصل بالجوف، وسبق الكلام على قطرة الأنف فيكون الكلام فيها كالكلام في قطرة الأنف. هل هناك شيء يدخل إلى الجسم عن طريق العين؟ قطرة العين. ليس للفقهاء المتقدمين كلام على قطرة العين نصا، لكن هم يتكلمون عن الكحول، عن الكحول، فيقولون إن الضابط أيضا عندهم هل هي منفذ. بعضهم يقول إنك تجد طعم الكحول في الحلق، وهذا يكون أحيانا إما يكون نفسي ليس حقيقي أو أن يكون حقيقي، فإن كان حقيقيا ويوجد منفذ من العين إلى الحلق فالكلام فيه كالكلام في الأنف لأنه منفذ صحيح. المعاصرون اختلفوا في قطرة العين، ذهب أكثرهم إلى أن قطرة العين لا تفطر، وهو فتوى الشيخ بن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله وغيرهم من العلماء، ويستدلون بأن جوف العين لا يتسع لأكثر من قطرة، والقطرة الواحدة حجمها قليل، وإذا ثبت أن حجم القطرة قليل فإنه يعفى عنه فهو أقل من القدر المعفو عنه في المضمضة والاستنشاق. ثم إن هذه القطرة أثناء مرورها في القناة الدمعية تمتص جميعها ولا تصل إلى البلعوم. أما الطعم الذي يشعر به في الفم فليس لأنها تصل إلى البلعوم، بل لأن آلة التذوق الوحيدة هي اللسان، فربما شعر اللسان بها وهي لم تصله باعتبار أن الجسم قد امتص ذلك، هكذا قرر بعض الأطباء. والقطرة في العين لا تفطر لأنها ليست منصوصا عليها ولا بمعنى المنصوص، فليست أكلا ولا شربا. ولو افترضنا أن شخصا لطخ قدميه أو يديه بطعام ووجده في حلقه هل يفطر به؟ هل يفطر به؟ لا يفطر به، فكذا هنا في قطرة العين. وإنما أشرنا إلى هذا لأن من العلماء من قال إنها تفطر. فالعبرة يا إخواني بما ثبت في القرآن، وكلوا واشربوا حتى يتبين، هذا ليس بأكل ولا شرب ولا في معناه. طيب، هناك مفطرات، هناك أشياء تدخل إلى الجسم عن طريق الجلد إما امتصاصا أو نفوذا، فمثل الحقن، هناك حقن علاجية جلدية أو عضلية أو وريدية، فلا خلاف بين العلماء المعاصرين أن الحقنة الجلدية التي تكون فقط في الجلد أو في العضل أنها لا تفطر، ولذا قال بعضهم أطبق فقهاء العصر على أنها لا تفطر. وشيخنا بن باز رحمه الله كان يقول أنها لا تفطر، ولكن يقول ولو قضى من باب الاحتياط لكان أحسن، والدليل أن الأصل صحة الصوم وهو اليقين، فلا يزول هذا اليقين بالشك في هذه الإبر لأنها تحت الجلد فليست مغذية ولا في حكم المغذي. أما الحقن المغذية فعامة فقهاء العصر يرون أن الحقنة المغذية أو المغذي أنها تفطر، وعليه عامة علماء العصر. فالمغذي أو الحقنة المغذية التي تؤخذ عن طريق الوريد كلها مفطرة كالأكل والشرب، لأنها في معنى الأكل والشرب. طيب، إبر السكر الأنسولين، أفتت اللجنة دائما بأن إبرة السكر لا تعد مفطرا، وإن تيسر أن يأخذها بعد المغرب أو بعد الأذان ليلا بلا مشقة فهو أولى وأبعد عن موضع الاشتباه والخلاف. واضح؟ طيب، الدهانات والمراهم، أحيانا بعض الناس يضع دهن أو مرهب فينفذ إلى الجسم، ما حكم هذا النفوذ والدخول؟ هل يعتبر مفطرا؟ الجلد يوجد فيه أوعية دموية تمتص وشعيرات تمتص ما يكون عليه من دهون ونحوه. وسبق قبل قليل أن قلنا أن حقن العلاج حقنا مباشرا في الدم أنه لا يفطر، أو وضع العلاج على جرح ظاهر أنه لا يفطر. فمن باب أولى هذه الدهون والمراهم التي توضع فوق الجلد، ولو امتصها الجلد، ولو امتصها الجلد وكانت ذات جرم فدخلت إلى الجلد فهذا يعني لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا في معنى. يوجد شيء يلصق في الجسم يسمونه مانع الجوع، مانع الجوع يمنع الجوع، يأخذه بعض الذين يطلبون الرجيم فيضعونه حتى لا يجوع، فتسمى لاصقة منع الجوع، وتستخدم لأعراض تخفيف الوزن في عمليات الرجيم. اختلف فيها العلماء المعاصرون على 3 أقوال: الإباحة والكراهة والتحريم. منهم من يمنع، ومنهم من يكره، ومنهم من يبيح، والله أعلم بالصواب. القسطرة، ما حكم القسطرة؟ قسطرة إدخال أنابيب دقيقة على مع العروق اللي في الشرايين، إما للعلاج أو للتصوير. فهذه المدخل ليست أكلا ولا شربا ولا في حكمه، ولا تذهب إلى المعدة، فهي أولى بعدم التفطير من الإبر الوريدية، هذا ما أخذ به مجمع الفقه الإسلامي. نعم. منظار البطن، منظار البطن، المنظار الذي يدخل إلى البطن، هو أنا تكلمت عن المنظار سابقا، لا، هذا منظار البطن الذي يدخل مع البطن، يفتح له في البطن فتحة فيدخل إما لعلاج وربما ما نفذ إلى المعدة ويدخل للتجويف البطني. في الغالب أنه يدخل لإجراء عملية جراحية كاستئصال المرارة أو الزائدة أو تشخيص بعض الأمراض أو نحوها، أو أخذ عينات. ذهب المجمع الفقهي إلى عدم التفطير بها، وفيها ملصق يسمى لاصقة النيكوتين، وهو شريط مطاطي لاصق ينبعث منه النيكوتين على هيئة مادة لزجة جل مثل الجل، يمتصها الجل ثم تنتقل عبر الشعيرات الدموية إلى الدم، فيساعد المدخن على التخلص من أعراض الانسحاب التي تنتج عن التوقف المفاجئ عن التدخين. اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية ترى أنها مفطرة، والشيخ ابن عثيمين يرى أنها ليست بمفطرة، وتبين طبيا أنها تمد الجسم بالنيكوتين ويصل للدم. فالصحيح أن الصيام يبطل بهذه اللاصقة، لأنه كالتدخين تماما. واختار المجمع والشيخ ابن عثيمين أنها لا تفطر. غسيل الكلى، ما حكم غسيل الكلى للصائم؟ هل يفطر أو لا يفطر؟ غسيل الكلى له يعني له طريقتان. الأولى يتم التغسيل بآلة تسمى الكلية الصناعية، يسحب الدم إلى الجهاز ثم يقوم الجهاز بتصفية الدم ثم يعيد الجسم عن طريق الوريد، وقد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد. فالذي يظهر أن غسيل الكلى فيه تفصيل، يعني بناء على ما يحدث من غذاء يوجد مع هذا الدم الذي تم تغسيله. والطريقة الثانية تتم عن طريق الغشاء البروتيني المبطن للبطن، فيدخل أنبوب عبر فتحة صغيرة في جدار البطن فوق السرة، ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتوي نسبة عالية من السكر إلى داخل جوف البطن، وتبقى فترة ثم تخرج. ومن الثابت علميا أن كمية السكر الموجود في هذه السوائل يدخل إلى دم الصائم عن طريق الغشاء البروتيني. فالذي يظهر يا إخواني أن غسيل الكلى فيه تفصيل، فإن كان معه مواد مغذية كالسكر ونحوه أنه مفطر. أما مجرد تنقية الدم مما فيه من مواد ضارة فليس هذا موجبا للفطر. الفطر في غسيل الدم إنما يكون بسبب المواد المغذية التي تضاف مع الدم. من المسائل المعاصرة المستحضرات الطبية التجميلية للنساء الخارجية، فهذه لا تفسد الصيام لأنها تستخدم على الجلد ويمتصها الجسد عن طريق المسام، واتفق الفقهاء على أن ما يدخل عن طريق المسام أنه لا يعتبر مفسدا للصيام. والدليل هو القياس على الاغتسال، أليس للصائم أن يغتسل؟ هذا الاغتسال يعني ينتفع منه الجسم، جسم الصائم، فيدخل يعني يحس الاغتسال عموما. ها ما فهم؟ لا يجوز الاغتسال، يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل وهو صائم، فمن يغتسل يجد برودة في جسده وانتعاشا في جسمه وتبردا، ومثله الدهن وهذه المستحضرات. فهذا الماء إذا جاز أن يأتي إلى جسم الصائم وينتفع منه الصائم برودة وانتعاش، فيجوز أن يتبرد الصائم في، وقد كانوا يفعلون هذا في أيام الصيف الحار، يعني يبردون أجسامهم ببلها بالماء ونحو ذلك. فالأدهان لا تنافي الصيام لعدم وجود صورة المفطر منها، فليست أكلا ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب. وما يصل إلى الجسم من خلال هذه المسام هو أثر الدهن، والمسام ليست منفذا معتادا للأكل والشرب حتى يعد مفطرا. ولذلك أفتى العلماء بعدم التفطير بمثل هذه الأدهان وهذه المستحضرات الطبية. أيضا ما يدخل إلى الجسم عن طريق المهبل للنساء أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوفها والمعدة، فليس هناك ما يوجب التفطير، فهو فالأقرب عدم التفطير بالغسول المهبلي ونحو ذلك من الأمور التي تكون للنساء، فليست منفذا للجوف وليست طعاما ولا في معنى الأكل والشرب. وأيضا كذلك هناك ما يسمى بالحقن الشرجية، فالأدوية التي تتناول من المخرج، مخرج الإنسان الشرج، هذا فيه تفصيل، فالشرج متصل بالمستقيم والمستقيم متصل بالأمعاء الغليظة، والأمعاء الغليظة هي التي تمتص الماء، يعني الطعام يمتص في الأمعاء الدقيقة، وإن وجد فيه شيء من ماء ونحوه أو أملاح فيمتص بالغليظة، فهذا الاتصال يعتبر منفذ حقيقي. فإذا ثبت طبيا أن الأمعاء الغليظة تمتص الماء وغيره، فإذا حقن الإنسان بمواد غذائية أو ماء يمكن أن يمتص، فإن الحقنة هذه تعتبر مفطرة. أما إذا كان الحقن ليس بغذاء وإنما دواء مجرد وعلاج مجرد، ليس أكلا ولا شربا ولا في معناه، فلا يوجد ما يدل على التفطير، والأولى والأحرى والاحتياط ألا يتناول شيء من المخرج، مخرج الدبر للصائم، لأن هذا الدبر منفذ يصل إلى الجوف. والله تعالى أعلم. إذن الحقنة الشرجية عند أكثر أو أكثر العلماء أنها تفطر الصائم، وبعض العلماء الذين يؤكدون أو يحصلون التفطير بأن تكون مغذية فإنهم لا يفطرون، فالموضوع محل خلاف. ومثل التحاميل لأنها تستخدم لأعراض طبية كتخفيف آلام البواسير ونحوها أو خفض درجات الحرارة، حكمها عند الفقهاء كحكم المسألة السابقة. هل هي مغذية؟ إن كانت مغذية فهي مفطرة، وإن كانت ليست مغذية ففيه خلاف من العلماء، من يقول مفطرة ولو لم تكن مغذية لأنه منفذ معتاد يصل إلى الجوف، ومحل امتصاص ومحل امتصاص الماء، فهم يرون أن هذا مفطر. ويعني الفتوى المعاصرة عند المجمع الفقهي أنها لا تعتبر مفطرة إلا إذا كانت مغذية. هل ما يدخل إلى الإحليل مفطر؟ أحيانا يفعلون قسطرة في الإحليل أو في مخرج البول. القول المختار أنه لا يوجد علاقة بين مخرج البول من الذكر والأنثى مع الجوف، مع البطن، مع المعدة، لا يوجد منفذ إلى الجهاز الهضمي، والجسم لا يتغذى مطلقا بما يدخل إلى المسالك البولية، وعليه فإدخال هذه الوسائل المعاصرة والقسطرة لا يفسد الصيام، وهذا ما قرره المجمع الفقهي. انتهينا من الداخل للجسم، الآن المفطرات المعاصرة الخارجة من بدن الصائم، التبرع بالدم. يبحث الفقهاء مسألة الحجامة من حيث التفطير بها، فكل من رأى كله يعني ففي كل منها إخراج للدم، التبرع للدم والحجامة، وإن كان الهدف مختلف، فالتبرع هو مقصود به نفع الآخرين والحجامة هي دواء. والخلاصة أن التبرع بالدم يقاس على الحجامة، والذي تدل عليه الأدلة أن الحجامة لا تفطر، فكذلك التبرع بالدم. ومن رأى أن الحجامة مفطرة بناء على تصحيحه للحديث فهو يرى أن التبرع بالدم إذا كان في كثرة الحجامة أنها مفطرة، فالتبرع بالدم مقيس بالحجامة. الحجامة كانوا يقولون أنه بسبب أنه يمص الدم مصا، الآن تغيرت، هل هذا التغير مؤثر أو أفطر الحاجم لأنه يضعف ضعفا شديدا كما جاء في بعض النصوص؟ أخذ الدم للتحليل، أحيانا كثير من الناس يذهب وهو صائم يحلل ليس هناك دليل صحيح يدل على أن قليل الدم خروج قليل الدم مفطر، فليس هو بمعنى الحجامة. وإن كانت كثير من أحاديث الحجامة عللت بأن العلة في تفطير الصائم بالحجامة هو ضعف ما يصيب المحتجم من الضعف بسبب خروج دمه، وهذا ليس موجودا في من يحلل الدم، لأن تحليل الدم قليل جدا بالنسبة للتبرع في الدم أو الحجامة، وهو الصحيح وهو الذي أفتت به اللجنة الدائمة. فالدم أخذ عينة من الدم للتحليل ليس مفطرا. شفط الدهون من الجسم، تكييفه الفقهي أن هو غرز آلة طبية تستخرج بها الدهون من الجسم، فمن حيث الصورة الظاهرة تشبه الحجامة، ومن حيث الحقيقة فالحجامة هي سحب للدم الذي هو قوام الحياة، وأما الدهون فهي في الغالب زائدة عن حاجة الجسم. والراجح أنها لا تفطر ما لم يصاحبها تزويد بمغذيات، فإن صاحبها تزويد بمغذيات أو إدخال مغذيات فإنها مفطرة. هذا ما تيسر إراده في هذا المجلس، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأنتم في آخر ساعة من الجمعة أوصيكم بالدعاء لأنفسكم وأهليكم والمسلمين عموما بأن يبلغهم رمضان، وأن يوفقهم للعمل الصالح فيه، وأن يتقبله منهم، وأن يعز الإسلام وأهله، وأن يذل الشرك وأهله، وأن يرفع البلاء عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يغني فقيرهم، وأن يجبر كسيرهم، وأن يعافي مبتلاهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يرحم موتاهم. والله أعلم وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعلي أجيب إن شاء الله بعد صلاة المغرب عن الأسئلة، وتكلم عن صلاة التراويح وبعض مسائل الصيام إن شاء الله بعد المغرب.